فهمت؟ طيب، فإذا قلت ضربت الزيدان كان غلط، الصواب ضربت الزيدان، قل فيها لغة الحمد لله. نعم، إذن عندي فيها إشكالان أحسن من عندي فيها إشكالين. نعم،
الأول يعني قد يقول قائل أن قولنا أم سلمة تخلت جنجرة من فضة، ونحن يعني نقول بجواز اتخاذ الفضة الآن، نقول هذا ليس يعني آنية جنجرة، لا يكون الأواني
كيف؟
يعني قولنا أن أم سلمة تخلت جنجرة من فضة، وأخذنا من ذلك أنه
إن استعمالها في غير الأكل والشرب لا بأس به.
نعم. هو الجنجر ليس آنية.
ليس آنية؟
نعم.
ما هو؟
الذي يعلم يعني زجاجة يرى فيها الشعرات النبي صلى الله
عليه وسلم. ما هي زجاجة؟ وإن شئت تسمى زجاجة لكنها توسع، من باب التوسع. ولا الزجاج يكون من هذا اللي يتكسر. يسمونه عندنا إيش؟
طابوت.
طابوت.
الثاني يا شيخنا يعني القاعدة أن حرم استعماله وحرم اتخاذه، يعني ما تكون مضطربة في كل
لا لا ما صحيح هذا، لأن الاستعمال أخص من الاتخاذ. نعم، نشوف اللي ما أخذ أولا. نعم
شيخ بس الأخير بالنسبة العاطس مرة أولى والثانية لعل شمسة فيحمد الله إن كان عافاك الله قتل مسكوك
كذلك تنوله بالعافية. نعم،
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل، فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجم ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم كب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال اجلس فأبى فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر، فقال أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر إلا يتلوها.
قوله رحمه الله باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. أما الأول أو الترجمة فصريحة، لكن إذا أدرج في كفنه هذا يحتاج إلى نظر، لأن القصة التي حصلت لأبي بكر ليس فيها أنه أدرج في أكفانه، بل قد يقول قائل أنه قبل أن يكفن حتى نرجع إن شاء الله. يقول على فرسه من مسكنه بالسنة، وهو مكان ظاهر المدينة، وإنما خرج رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الصباح اطلع عن الناس وهم يصلون صلاة الفجر كما مر عليه حتى كادوا يفتتنون، وهو يتبسم عليه الصلاة والسلام، ورأوا أنه أبرأ ما يكون في ذلك اليوم. وقد ذكروا أن بني هاشم إذا اشتد بهم المرض ثم خف فإنه دليل على دنو أجلهم. سبحان الله. على كل حال خرج أبو بكر لأنه اطمأن على صحة النبي صلى الله عليه وسلم واستبعد أن يموت من يومه، ولكنه لما ارتفع النهار توفي صلى الله عليه وسلم. وارتبك الناس ارتباكا عظيما واجتمعوا في المسجد، وكانت المدينة كما قال أنس رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء. وجاء عمر، وكما تعلمون عمر رضي الله عنه شديد الشكيمة، وغاب عن ذهنه من شدة الوقع، غاب عن ذهنه وعن أذهان الناس آيات صريحة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت، وجعل يخطب الناس ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكنه يعني أغمي عليه، ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي أناس وأرجلهم. وقام يتكلم أبو بكر رضي الله عنه، دخل، ومن المعلوم دخوله سيكون من المسجد لأن بيت عائشة بابه على المسجد. مر بالناس وهم على هذا الحال، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرج على أحد سواه، لا على بنته المصابة عائشة رضي الله عنها ولا غيره. تيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجن ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب فقبله ثم بكى رضي الله عنه، بكى لفقد النبي صلى الله عليه وسلم الذي بفقده سيفقد الوحي من الأرض، وهو أخص الناس به وأحب الناس إليه. ثم بكى وقال: بأبي أنت يا نبي الله، يعني أفتيك بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون حيا في قبره لكنها حياة برزخية كحياة الشهداء، وليست حياة دنيوية كحياتنا، ولو كان كذلك ما دفنه الصحابة رضي الله عنه. ويسر بقية الكلام على هذا الحديث لأهميته.
غير محاسن الحي التي عهد عليها، ولذلك أمر بتغميضه وتغطيته، كان ذلك مظنة للمنع من كشفه، حتى قال النخعي: ينبغي ألا يطلع عليه إلا الغاسل له ومن يليه. فترجم البخاري على جواز ذلك إلا الغاسل له ومن يليه. فترجم البخاري على جواز ذلك، ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث.
وهذا حقيقة الغالب، أن الإنسان إذا مات يتغير وجهه، لكن بعض الأموات كما حدثنا يتغير وجهه إلى أحسن، وهذا بشرى خير، إن الإنسان إذا تغير وجهه إلى أحسن بعد الموت فهو يدل على أنه بشرى عند موته بالجنة، وما زال آثر البشارة على وجهه حتى خرجت روحه. أما مسألة الحضور فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يكره حضور غير الغاسل ومن يعينه، لأنه لا داعي لذلك. نعم.
فترجم البخاري على جواز ذلك، ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث. أولها حديث عائشة في دخول أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات، وسيأتي مستوفا في باب الوفاة آخر المغازي. ومطابقته للترجمة واضحة كما سنبينه. وأشد ما فيه إشكالا قول أبي بكر: لا يجمع الله عليك موتتين، وعنه أجوبة. فقيل: هو على حقيقته، وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيى، فيقطع أيدي رجال، لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى. فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين كما جمعهما على غيره، كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وكالذي مر على قرية. وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها. وقيل أراد لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره، إذ يحيى ليسأل ثم يموت، وهذا جواب الداودي. وقيل لا يجمع الله الداودي وقيل لا يجمع الله موت وقيل لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك. وقيل فنى بالموت الثاني عن الكرب، أي لا تلقى بعد كرب هذا الموت كربا آخر. ثانيها حديث أم العلاء الأنصارية في قصة عثمان بن مضعون.
طيب الشاهد
نعم. قال ودلالة الأول والثالث مشكلة، لأن أبا بكر إنما دخل قبل الغسل فضلا عن التكفين، وعمر نعم. فضلا عن التكفين
نعم.
لأن أبا بكر إنما دخل قبل الغسل
نعم.
فضلا عن التكفين
نعم.
وعمر ينكر حينئذ أن يكون مات، ولأن جابرا كشف الثوب عن وجهه أبيه قبل تكفينه. وقد يقال في الجواب عن الأول إن الذي وقع دخول أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى أي مغطى، فيؤخذ منه أن الدخول على الميت يمتنع إلا إن كان مدرجا في أكفانه أو في حكم المدرج، لئلا يطلع منه على ما يكره الاطلاع عليه. وقال الزين بن المنير ما محصله كان أبو بكر عالما بأنه صلى الله عليه وسلم لا يزال مصونا عن كل أذى، فساغ له الدخول من غير تنقيب عن الحال، وليس ذلك لغيره. وأما الجواب عن حديث جابر فأجاب ابن المنير أيضا بأن ثياب الشهيد التي قتل فيها هي أكفانه، فهو كالمدرج. ويمكن أن يقال نهيهم له عن كشف وجهه يدل على المنع من الاقتراب من الميت، ولكن يتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى، ويجاب بأن عدم نهيهم عن نهيه يدل على تقرير نهيهم. فتبين أن الدخول الثابت في الأحاديث الثلاثة كان في حالة الإدراج أو في حالة تقوم مقامها.
مو واضح. اللهم إلا أن كان البخاري رحمه الله يشير إلى أحاديث أخرى العين ما ذكر شيء.
إشارة من العيني. قال في أثناء الكلام عن الجواز على وتسميته، وأشار البخاري إلى جواز ذلك بالترجمة المذكورة، ولما كان حاله بعد التسجية مثل حاله بعد التكفين وقع التطابق بين الترجمة والحديث من هذه الحيثية.
حال التسجية مثل التكفين هذا غير مسلم. تكفين قد عمل الكفن وشد على الميت وانتهى من كل شيء. على كل حال ما ندري وش عند البخاري رحمه الله. في حديث أبي بكر رضي الله عنه حين أمر عمر أن يجلس فأبى. قد يقول قائل لماذا أبى عمر رضي الله عنه؟ والجواب سهل، أنه لشدة ما يجد خاف أن يتكلم أبو بكر بخلاف ما عنده، وهو يرى أن عمر أنه على صواب، وحينئذ لا إشكال، لا يقال إن عمر رضي الله عنه عصى صاحبه أبا بكر تمردا، بل يقال تأويلا، لأنه خاف أن يتكلم أبو بكر بشيء يخالف ما قال عمر، وهو يحب أن يتكلم أبو بكر بمثل ما قال. ولكن أبا بكر رضي الله عنه عند الشدائد أقوى من عمر، فإن له مواطن متعددة تدل على أنه رضي الله عنه، يعني أبا بكر، أقوى عند الشدائد من عمر، كما في صلح حديبية، وكما في موت الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في تنفيذ جيش أسامة بن زيد، وكما في قتال المرتدين. كل هذه المواقف كان أبو بكر رضي الله عنه أشجع من عمر فيها. وفي أيضا دليل على أن الناس يكبرون أبا بكر أكثر من عمر، لأنه يعني لما تكلم مال الناس إليه وتركوا عمر. وفيه أيضا مقاطعة المتكلم إذا كان في ذلك مصلحة، يعني مثل لو رأيت أحد يعرض في المسجد أو يتكلم، ورأيت يتكلم بأشياء غير صحيحة، فلك أن تقاطعه وأن تتكلم بالحق، ولا يقال إن هذا عدوان على المتكلم، لأن هذا المقصود به نصرة المتكلم بمنعه من أن يتكلم بباطل. وفيه هذا الكلام العظيم من أبي بكر رضي الله عنه: من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ففيه قطع التعلق بالأشخاص مهما كانت منزلتهم عند الله عز وجل، وأن أحدا من الناس ليس أهلا أن يعبد من دون الله ولا أن يعبد مع الله ولو كان أشرف الخلق عند الله عز وجل. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى، فهو باقي حي حياة كاملة لا يطرأ عليها موت أبدا. ثم تلا الآية وأيقن الناس أن الأمر حقيقة وأن أبا بكر قد مات، وجعلوا يقرؤونها وكأنها لم تنزل إلا تلك الساعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمه. فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري، وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: والله لا أزكي أحدا بعده أبدا. حدثنا سعيد.
في هذا الحديث جواز مخاطبة الميت تنزيلا له منزلة الحي الذي يشعر، لأنها خاطبت رحمة الله عليك أبا السائب. ونحن الآن نقول للرسول عليه الصلاة والسلام السلام عليك أيها النبي، تنزيلا له منزلة الحاضر، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، ومن يكرمه الله فما له من مهين، كما أن من يهينه الله فما له من مكرم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليها أن تشهد له، لأنه لا يشهد لأحد بعينه بإكرام الله له أو عذابه أبدا، الأمر ليس هينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمك، وما يدريك أن الله أكرمك، وإذا كنت لا تدرين فلماذا تشهدين؟ فقلت بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرم الله؟ يعني إذا لم يكرم الله مثل هذا فمن الذي يكرم؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بقوله أما هو فقد جاءه اليقين، وإني كلام الرسول والله إني لأرجو له الخير، ولم يشهد له، قال إني لأرجو له الخير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو شاء لقال إنه من أهل الجنة كما شهد لغيره ممن شهد له، لكن قطعا للغير أن يشهد. لأن يكلم الآن امرأة إيش شهدت له بالكرامة، فأراد أن يقطع هذا، قال إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام لا أدري ما يفعل الله به، لو شاء الله عز وجل أن يريده بسوء ما لم يجره أحد منه. قال الله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وقال الله له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، لا أجد أحد أميل إليه من دون الله عز وجل إلا بلغ من الله، هذه الاستثناء منقطع، لكن لا يعني المعنى لكن شأني هو البلاغ. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا، وهذا حق، لا تزكي أحدا في أمر الآخرة، لكن في أمر الدنيا لا بأس أن تزكي، لو طلب منك تزكية شاهد من الشهود وأنت تعلم حاله تزكيه أو لا؟ نعم تزكيه، لكن في أمر الآخرة أن تزكيه وتقول هذا مغفور له هذا من أهل الجنة لا، لكن أرجو الله له الخير. ولهذا ذكر أهل السنة في عقائدهم ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسلم. وإذا كان هذا في مثل هذا الصحابي رضي الله عنه فكيف بغير من الناس؟ الآن يتصارع بعض الناس مع الأسف على فلان وفلان، هذا في كذا وهذا في كذا وهذا في كذا، فنقول ليس لكم الحق في المصارعة، هؤلاء ماتوا وحسابهم على الله ولا يدري ما يفعل الله بهم، لكن عليكم بشؤونكم، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث مثله، وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به، وتابعه شعيب وعمر بن دينار ومعمر. حدثنا محمد
يعني ما يفعل به بدل ما يفعل به.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. تابعه ابن جريج قال: أخبرني ابن المنكدر أنه سمع جابرا رضي الله عنه.
هذا شاهد واضح أنه كشف الثوب عن وجهه، لأن ثوب الشهيد بمنزلة الكفن، وتعلمون أن الثياب في ذلك الوقت قمص وأزر وأردية.
يثبت به إفادة القياس.
نعم.
على الدخول يثبت به
إفادة
القياس.
إيش؟
ليدل على جواز القياس على الدخول عليه قبل الله.
لا. ثبت
الله
شهد. هل في هذا حديث المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم لها المرأة التي ذكرت قالت إن شهدت على عثمان بن مضعون، رد على من قال بأن الأئمة الأربعة من أهل الجنة نشهد لهم بذلك؟
في أحاديث أخرى غير هذا، فإن الصحابة لما أثنوا على الجنازة قال وجبت، وقال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نعم.
في هذا الزمان تكلم الناس والناس يعني أمر كثير، وما هي الأسباب التي تجوز للإنسان أن يتكلم في غيره؟
الأسباب مع الأسف الشديد أنه صار يعني الكلام في بعض العلماء على أساس حزبي، لأن هذا العلماء مثلا من الطائفة الفلانية أو من الطائفة الفلانية، ولا لو كان يعني لا يدرى من أي حزب هو ما تكلموا فيه، لكن نظر إلى أنه من الأحزاب الفلانية والفلانية صاروا يتكلمون، وهذا من الشيطان بلا شك. والمال هو للرجل، إن أخطأ رجل خطأه وحسابه على الله، إن كان مجتهدا فخطأه مغفور له، وإن أصاب أخذنا إصابته، لأن الحق يجب أن يؤخذ من أي إنسان. فسببه والله أعلم هذا، إن في الآن أناس ينتمون إلى حزب معين فصار الكلام. هذا من الغلط. العالم إذا أخطأ وقد عرف بأنه ناصب للسنة، قامع للبدعة، حريص على إقامة الشريعة، إذا أخطأ يجب أن يلتمس له العذر، هذا هو الواجب، لأن مثل هذا نعلم أنه مجتهد، والمجتهد له على الأقل له أجر واحد، فنلتمس له العذر ونقول ليس هو أول من أخطأ في اجتهاده، ولا يجوز إطلاقا أن نجعل من خطأه سلما للقدح فيه.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه.
فيما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر قال: والله لا يجمع الله عليك مرتين. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في ذلك أقوالا، وذكرنا في الأول أن المراد بذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون حيا في قبره لكن حياة برزخية، وأن حياة الأنبياء في قبورهم أولى من حياة الشهداء. لكن ظهر لي معنى آخر أشار إليه ابن حجر رحمه الله أن أبا بكر أراد بهذا دفع ما قاله عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت، يعني أن الله لن يجمع عليك موتتين لأنك قد مت الآن، وعلى تقدير عمر سوف يحيا ويقطع أيدي قوم وأرجلهم من خلاف، لأن أبا بكر مر بالناس وعمر يحدثون حتى دخل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكأنه يقول إنك قد مت ولا يمكن أن تعود فتموت مرة أخرى بناء على ما تصوره عمر رضي الله عنه. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كلامك الأول هو صحيح، باب الرجل.
إيه هو هذا نفس الحديث. نفس الحديث.
نعم.
نفس الحديث.
باب الرجل.
باب الرجل.
باب الرجل. نعم. لكن من نعم.
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا.
اللهم صل وسلم. النجاشي رحمه الله ملك الحبشة، وهو وصف لكل من ملك الحبشة، كما يقال كسرى لمن ملك الفرس وهرقل لمن ملك الروم. كان آوى الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا إليه وكان مؤمنا، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخ للصحابة وأنه رجل صالح. فمات فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموته في اليوم الذي مات فيه، وفي ذلك الوقت لا طائرات ولا برقيات ولا هواتف، وإنما هو الوحي من عند الله عز وجل. يعني أخبرهم بموته، وأبرز عليه الصلاة والسلام كرامة هذا الرجل حيث خرج بهم إلى المصلى، والمراد به مصلى العيد، إظهارا لفضله رحمه الله. فصف بهم وكبر أربعا، يعني جعلهم صفوفا وكبر أربعا، وهذا هو الغالب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت أنه يكبر أربعا. في هذا الحديث جواز النعل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن النعي، والجمع بينهما أن النعي الذي يراد به كثرة المصلين على الميت والمشيعين لا بأس به، لأن في ذلك مصلحة للميت وللمشيعين. وأما النعي الذي يقصد به إثارة الحزن والتحزن على الميت وهذا هو الذي يكون بعد موته فهذا هو المنهي عنه. لكن إذا نعي بعد موته لسبب، لأن يكون هذا الرجل كثير المعاملة مع الناس وله أخذ وعطاء، ويخشى أن بعض الناس لم يعلم بموته، يكون له الحق على الميت أو للحق أو للميت الحق عليه، فيكتب عنه من أجل أن يعلم الناس بموته، فهذا لا بأس به. يوجد والعياذ بالله نعي تنشره بعض الصحف، تجد ينعى الميت يخاطب: يا فلان كنت معنا بالأمس وفقدناك وفعلنا وفعلنا، حتى إن الذي يقرأه ربما يبكي وهو لا يدري من هذا الرجل الذي مات. هذا لا يجوز لا شك فيه، وأن هذا من النعي المنهي عنه. ثم إنه يفتح أبوابا كثيرة بالنسبة لحدوث مثل هذا الكلام، وإذا وقع في أيدي النساء فسوف تتأثر النساء. وفي هذا دليل على جواز الصلاة على الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج بهم وصلى بهم. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة في الصلاة على الغائب، هل يصلى على كل ميت غائب أو لا يصلى على أحد إلا من لم تؤد الصلاة عليه، أو لا يصلى إلا على من له فضل وأياد على المسلمين. المهم أن العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من بالغ في الصلاة على الغائب حتى قال ينبغي للإنسان إذا أتى إلى فراشه أن يصلي صلاة الجنازة على من مات من المسلمين في هذا اليوم. ولا شك أن هذا بدعة وأنه لا يجوز القول به، لكن العلماء رحمهم الله بعضهم يتوسع في القياس فيقول ما دام ثبت أصل الصلاة على الغائب فأي مانع يمنع من أن نصلي عند آخر كل نهار على كل من مات من المسلمين في هذا اليوم. فيقال المانع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس رأفة بالمؤمنين، ومع ذلك ما كان يصلي ولا يفعل ولا الخلفاء الراشدون. وبعضهم قال يصلى على كل غائب بعينه لا على سبيل العموم، يعني مثلا مات شخص صاحب لنا أو صديق أو ما أشبه ذلك فنصلي عليه، سواء كان له شرف وجاه وفضل في المجتمع أم لا. وبعضهم قال يصلى على كل من له غناء على المسلمين بعلمه أو ماله أو جهاده أو ما أشبه ذلك، وأما عامة الناس فلا يصلى عليه. والقول الأخير وهو الصحيح أنه لا يصلى على أي غائب إلا من لم يصلى عليه، كرجل فقد في مفازة ولم يعتل على جسمه أو غرق في البحر أو ما أشبه ذلك، فهذا يصلى عليه. وقصة النجاشي لا تدل على الصلاة على كل من فيه غناء للمسلمين ومصلحة، لأن النجاشي في بلاد كفر ولا يعرفون الصلاة ولم يصلى عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا القول الراجح أنه مات أعيان من الصحابة رضي الله عنهم في علمهم وفي جهادهم وفي إنفاقهم ولم يصلى عليه.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له.
الله، هذه من آيات الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن هؤلاء السادة. أولهم زيد بن حارثة، هو أمير الجيش، ثم بعد ذلك جعفر بن أبي طالب وهو الرجل الشجاع المعروف، ثم بعدها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، كلهم أصيبوا قتلوا. أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة، يعني من غير أن يؤمر من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن رأى أن المصلحة هو أن يأخذ الراية ويقود الجيش ففتح له. أما الأولون الثلاثة الأولون فإنهم قد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ذلك عن ظهر قلب أنهم سيقتلون، رتبهم. أما خالد فلم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أمر نفسه لدعاء الحاجة والضرورة إلى ذلك، ففتح الله له حيث انحاز بالجيش وسلم من الجموع العظيمة التي أتت بها الروم. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم سلامته جعلها فتحا. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى هؤلاء الثلاثة، أخبر بموته، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يذهب يتقدم مثلا إلى بالثناء عليهم وغير ذلك مما يفعل اليوم. هذه الأحاديث في الواقع لا نجد فيها مناسبة للترجمة. باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، وفي نسخة نفسه، لعلنا نقرأ الترجمة.
قوله باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه كذا في أكثر الروايات، ووقع للقشميهني بحذف الموحدة، وفي رواية الأصيلي بحذف أهل، فعلى الرواية المشهورة يكون المفعول محذوفا، والضمير في قوله بنفسه للرجل الذي ينعى الميت إلى أهل الميت بنفسه. وقال الزين بن المنير الضمير للميت، لأن الذي ينكر عادة هو نعي الناس لما يدخل على القلب من هول الموت انتهى، والأول أولى. وأشار المهلب إلى أن في الترجمة خللا، قال والصواب الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه كذا قال، ولم يصنع شيئا إلا أنه أبدل لفظ الأهل بالناس وأثبت المفعول المحذوف، ولعله كان ثابتا في الأصل فسقط أو حذف عمدا لدلالة الكلام عليه، أو لفظ ينعى بضم أوله، والمراد بالرجل الميت، والضمير حينئذ له كما قال الزين بن المنير. ويستقيم عليه رواية الخشميهني. وأما التفكير بالأهل فلا خلل فيه، لأن مراده به ما هو أعم من القرابة، وهو أخوة الدين، وهو أولى من التعبير بالناس، لأنه يخرج من ليس له به أهلية كالكفار. وأما رواية الأصيلي فقال ابن رشيد إنها فاسدة. قال وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعون، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. وقال ابن المرابط مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح، وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله، لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام. وأما نعي الجاهلية فقال سعيد بن منصور أخبرنا ابن علية عن ابن عون قال قلت لإبراهيم كانوا يكرهون النعي؟ قال نعم. قال ابن عون كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس أنعى فلانا، وبه إلى ابن عون. قال ابن سيرين لا أعلم بأسا أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه، وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره،
فإن زاد على ذلك فلا. وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك حتى كان حذيفة إذا مات له الميت يقول لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. وقال ابن العربي يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة، الثانية دعوة الحفل للمفاخرة.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
فهمت؟ طيب، فإذا قلت ضربت الزيدان غلط، الصواب ضربت الزيدان قل فيها لغة الحمد لله. نعم، إذن عندي فيها إشكالان أحسن من عندي فيها إشكالين. نعم،
الأول يعني قد يقول قائل قولنا أم سلمة تخذت تنجرا من الفضة، ونحن يعني نقول بجواز اتخاذ الفضة الآن، قل هذا ليس يعني آني بجنبه لا يكون الأواني
كيف؟
يعني قولنا أم سلمة تخذت تنجرا من الفضة وأخذنا من ذلك أنه
إن استعمالها في غير أكل والشرب لا بأس به.
نعم
نعم،
قول
الجبل
ليس
آنية، ليس
آنية.
ما هو
الذي يعلم يعني زجاجة يرى فيها الشعرات النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما هي زجاجة، وإن شيء تسمى زجاجة لكنه توسع من باب التوسع، ولا الزجاج يكون من هذا اللي يتكسر يسمونه عندنا ايش؟
بابوك.
اين
الثانية شيخنا يعني القاعدة لما حرم استعماله وحرم اتخاذه هذه ما تكون مضطربة في كل
لا لا ما صحيح هذا لأن الاستعمال أخص من الاتخاذ. نعم نشوف اللي ما أخذ أولا. نعم
شيخ بس الأخير بالنسبة للعاطس العاطس مرة أولى والثانية لعل شمس فيرحمك الله إن كان نقل عافاك الله قتل مسكوك
في الرابع الخامس يحبون على نفسك عوجا كذلك تلوه بالعافية. نعم
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجم ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال اجلس فأبى فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها.
قوله رحمه الله باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. أما الأول أول الترجمة فصريحة، لكن إذا أدرج في كفنه هذا يحتاج إلى نظر، لأن القصة التي حصلت لأبي بكر ليس فيها أنه أدرج في أكفانه، بل قد يقول قائل إنه قبل أن يكفن حتى نرجع إن شاء الله. يقول على فرسه من مسكنه بالسنح وهو مكان ظاهر المدينة، وإنما خرج رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الصباح اطلع عن الناس وهم يصلون صلاة الفجر كما مر عليه حتى كادوا يفتتنون، وهو يتبسم عليه الصلاة والسلام، ورأوا أنه أبرأ ما يكون في ذلك اليوم. وقد ذكروا أن بني هاشم إذا اشتد بهم المرض ثم خف فإنه دليل على دنو أجلهم. سبحان الله. على كل حال خرج أبو بكر لأنه اطمأن على صحة النبي صلى الله عليه وسلم واستبعد أن يموت من يومه، ولكنه لما ارتفع النهار توفي صلى الله عليه وسلم. وارتبك الناس ارتباكا عظيما واجتمعوا في المسجد، وكانت المدينة كما قال أنس رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء. وجاء عمر، وكما تعلمون عمر رضي الله عنه الشديد الشكيمة، وغاب عن ذهنه من شدة الوقع، غاب عن ذهنه وعن أذهان الناس آيات صريحة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت، وجعل يخطب الناس ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكنه يعني أغمي عليه، ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي أناس وأرجلهم. وقام يتكلم. أبو بكر رضي الله عنه دخل، ومن المعلوم دخوله سيكون من المسجد، لأن بيت عائشة بابه على المسجد. مر بالناس وهم على هذا الحال، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرج على أحد سواه، لا على بنته المصابة عائشة رضي الله عنها ولا غيره. تيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب فقبله ثم بكى رضي الله عنه، بكى لفقد النبي صلى الله عليه وسلم الذي بفقده سيفقد الوحي من الأرض، وهو أخص الناس به وأحب الناس إليه. ثم بكى وقال: بأبي أنت يا نبي الله، يعني أفتيك بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتي، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون حيا في قبره لكنها حياة برزخية كحياة الشهداء، وليست حياة دنيوية كحياتنا، ولو كان كذلك ما دفنه الصحابة رضي الله عنهم. ويسر الله بقية الكلام على هذا الحديث لأهميته.
لمحاسن الحي التي عهد عليها، ولذلك أمر بتغميضه وتغطيته، كان ذلك مظنة للمنع من كشفه، حتى قال النخعي: ينبغي ألا يطلع عليه إلا الغاسل له ومن يليه. فترجم البخاري على جواز ذلك:
إلا الغاسل
له ومن يليه. فترجم البخاري على جواز ذلك. ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث.
وهذا حقيقة الغالب، أن الإنسان إذا مات يتغير وجهه، لكن بعض الأموات كما حدثنا يتغير وجهه إلى أحسن، وهذا بشرى خير، إن الإنسان إذا تغير وجهه إلى أحسن بعد الموت فهو يدل على أنه بشرى عند موته بالجنة، وما زال أثر البشارة على وجهه حتى خرجت روحه. أما مسألة الحضور فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يكره حضور غير الغاسل ومن يعينه، لأنه لا داعي لذلك. نعم.
فترجم البخاري على جواز ذلك. ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث، أولها حديث عائشة في دخول أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات، وسيأتي مستوفا في باب الوفاة آخر المغازي، ومطابقته للترجمة واضحة كما سنبينه. وأشد ما فيه إشكالا قول أبي بكر: لا يجمع الله عليك موتتين، وعنه أجوبة. فقيل: هو على حقيقته، وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيى، فيقطع أيدي رجال، لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى. فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين كما جمعهما على غيره، كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وكالذي مر على قرية. وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها. وقيل أراد لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره، إذ يحيى ليسأل ثم يموت، وهذا جواب الداودي. وقيل لا يجمع الله الداودي وقيل لا يجمع الله موت وقيل لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك. وقيل كنا بالموت الثاني عن الكرب، أي لا تلقى بعد كرب هذا الموت كربا آخر. ثانيها حديث أم العلاء الأنصارية في قصة عثمان بن مضعون.
طيب الشاهد
قال ودلالة الأول والثالث مشكلة، لأن أبا بكر إنما دخل قبل الغسل فضلا عن التكفين، وعمر ينكر فضلا عن التكفين. لأن أبا بكر إنما دخل قبل الغسل فضلا عن التكفين، وعمر ينكر حينئذ أن يكون مات، ولأن جابرا كشف الثوب عن وجهه أبيه قبل تكفينه. وقد يقال في الجواب عن الأول إن الذي وقع دخول أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى أي مغطى، فيؤخذ منه أن الدخول على الميت يمتنع إلا إن كان مدرجا في أكفانه أو في حكم المدرج، لئلا يطلع منه على ما يكره الاطلاع عليه. وقال زين بن المنير ما محصله كان أبو بكر عالما بأنه صلى الله عليه وسلم لا يزال مصونا عن كل أذى، فساغ له الدخول من غير تنقيب عن الحال، وليس ذلك لغيره. وأما الجواب عن حديث جابر فأجاب ابن المنير أيضا بأن ثياب الشهيد التي قتل فيها هي أكفانه فهو كالمدرج. ويمكن أن يقال نهيهم له عن كشف وجهه يدل على المنع من الاقتراب من الميت، ولكن يتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينهه. ويجاب بأن عدم نهيهم عن نهيه يدل على تقرير نهيهم، فتبين أن الدخول الثابت في الأحاديث الثلاثة كان في حالة الإدراج أو في حالة تقوم مقامها.
مو باطل. اللهم إلا أن كان البخاري رحمه الله يشير إلى أحاديث أخرى، العين ما ذكر شيء.
إشارة من العيني قال في أثناء الكلام على الجواز على وتسميته، وأشار البخاري إلى جواز ذلك بالترجمة المذكورة، ولما كان حاله بعد التسجية مثل حاله بعد التكفين وقع التطابق بين الترجمة والحديث من هذه الحيثية.
من كان حاله بعد التسجية مثل التكفين؟ هذا غير مسلم. تكفين قد عمل الكفن وشد على الميت وانتهى من كل شيء. على كل حال ما ندري وش عند البخاري رحمه الله. في حديث أبي بكر رضي الله عنه حين أمر عمر أن يجلس فأبى. قد يقول قائل: لماذا أبى عمر رضي الله عنه؟ والجواب سهل، أنه لشدة ما يجد خاف أن يتكلم أبو بكر بخلاف ما عنده، وهو يرى أن عمر أنه على صواب، وحينئذ لا إشكال، لا يقال إن عمر رضي الله عنه عصى صاحبه أبا بكر تمردا، بل يقال تأويلا، لأنه خاف أن يتكلم أبو بكر بشيء يخالف ما قال عمر، وهو يحب أن يتكلم أبو بكر بمثل ما قال. ولكن أبا بكر رضي الله عنه عند الشدائد أقوى من عمر، فإن له مواطن متعددة تدل على أنه رضي الله عنه، يعني أبا بكر، أقوى عند الشدائد من عمر، كما في صلح الحديبية، وكما في موت الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في تنفيذ جيش أسامة بن زيد، وكما في قتال المرتدين. كل هذه المواقف كان أبو بكر رضي الله عنه أشجع من عمر فيها. وفي أيضا دليل على أن الناس يكبرون أبا بكر أكثر من عمر، لأنه لما تكلم مال الناس إليه وتركوا عمر. وفيه أيضا مقاطعة المتكلم إذا كان في ذلك مصلحة، يعني مثل لو رأيت أحد يعرض في المسجد أو يتكلم، ورأيت يتكلم بأشياء غير صحيحة، فلك أن تقاطعه وأن تتكلم بالحق، ولا يقال إن هذا عدوان على المتكلم، لأن هذا المقصود به نصرة المتكلم بمنعه من أن يتكلم بباطل. وفيه هذا الكلام العظيم من أبي بكر رضي الله عنه: من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ففيه قطع التعلق بالأشخاص مهما كانت منزلتهم عند الله عز وجل، وأن أحدا من الناس ليس أهلا أن يعبد من دون الله ولا أن يعبد مع الله ولو كان أشرف الخلق عند الله عز وجل. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى، فهو باقي حي حياة كاملة لا يطرأ عليها موت أبدا. ثم تلا الآية وأيقن الناس أن الأمر حقيقة وأن أبا بكر قد مات، وجعلوا يقرؤونها وكأنها لم تنزل إلا تلك الساعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون فأنزلناه في أبياتنا، فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمه. فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري، وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: والله لا أزكي أحدا بعده أبدا. حدثنا سعيد.
في هذا الحديث جواز مخاطبة الميت تنزيلا له منزلة الحي الذي يشعر، لأنها خاطبت رحمة الله عليك أبا السائل. ونحن الآن نقول للرسول عليه الصلاة والسلام السلام عليك أيها النبي، تنزيلا له منزلة الحاضر. فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، ومن يكرمه الله فما له من مهين، كما أن من يهينه الله فما له من مكرم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليها أن تشهد له، لأنه لا يشهد لأحد بعينه بإكرام الله له أو عذابه أبدا، الأمر ليس هينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدرك أن الله أكرمه، وما يدرك أن الله أكرمه، وإذا كنت لا تدرين فلماذا تشهدين؟ فقلت بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرم الله؟ يعني إذا لم يكرم الله مثل هذا فمن الذي يكرم؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بقوله أما هو فقد جاءه اليقين، وإني كلام الرسول والله إني لأرجو له الخير، ولم يشهد له، قال إني لأرجو له الخير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو شاء لقال إنهم أهل الجنة كما شهد لغيرهم مما شهد له، لكن قطعا للغير أن يشهد. لأن يكلم الآن امرأة إيش شهدت له بالكرامة، فأراد أن يقطع هذا، قال إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما أفعل به، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام لا أدري ما يفعل الله به، لو شاء الله عز وجل أن يريده بسوء ما لم يجره أحد منه. قال الله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وقال الله له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، لا أجد أحد أميل إليه من دون الله عز وجل إلا بلغ من الله، هذه السنة منقطع، لكن لا يعني المعنى لكن شأني هو البلاغ. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا، وهذا حق، لا تزكي أحدا في أمر الآخرة، لكن في أمر الدنيا لا بأس أن تزكي، لو طلب منك تزكية شاهد من الشهود وأنت تعلم حاله تزكيه أو لا؟ نعم تزكيه، لكن في أمر الآخرة أن تزكيه وتقول هذا مغفور له هذا من أهل الجنة لا، لكن أرجو الله له الخير. ولهذا ذكر أهل السنة في عقائدهم ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وإذا كان هذا في مثل هذا الصحابي رضي الله عنه فكيف بغير من الناس؟ الآن يتصارع بعض الناس مع الأسف على فلان وفلان، هذا في كذا وهذا في كذا وهذا في كذا، فنقول ليس لكم الحق في المصارعة، هؤلاء ماتوا وحسابهم على الله ولا يدري ما يفعل الله بهم، لكن عليكم بشؤونكم، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث مثله، وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به، وتابعه شعيب وعمر بن دينار ومعمر. حدثنا محمد
يعني ما يفعل به بدل ما يفعل به.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. تابعه ابن جريج قال: أخبرني ابن المنفدر أنه سمع جابرا رضي الله عنه.
هذا شاهد واضح أنه كشف الثوب عن وجهه، لأن ثوب الشهيد بمنزلة الكفن، وتعلمون أن الثياب في ذلك الوقت قمص وأزر وأردية.
نعم. يثبت
به إفادة
القياس.
نعم.
على الدخول
يثبت به
إفادة القياس.
إيش؟
ليدل على جواز القياس على الدخول عليه قبل الله.
أكيد. لا.
ثابت الله شيخ. هل في هذا حديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة التي ذكرت قالت إن شهدت على عثمان بن مضعون، رد على من قال بأن الأئمة الأربعة من أهل الجنة نشهد لهم بذلك؟
في أحاديث أخرى غيرها، فإن الصحابة لما أثنوا على الجنازة قال: وجبت. وقال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نعم.
في هذا الزمان تكلم الناس والناس يعني أمر كثير، وما هي الأسباب التي تجوز للإنسان أن يتكلم في غيره؟
الأسباب مع الأسف الشديد أنه صار يعني الكلام في بعض العلماء على أساس حزبي، لأن هذا العلماء مثلا من الطائفة الفلانية أو من الطائفة الفلانية، ولا لو كان يعني لا يدرى من أي حزب هو ما تكلموا فيه، لكن نظر إلى أنه من الأحزاب الفلانية والفلانية صاروا يتكلمون، وهذا من الشيطان بلا شك. والمالنا وللرجل إن أخطأ رجلا خطأ وحسابه على الله، إن كان مجتهدا فخطأه مغفور له، وإن أصاب أخذنا إصابته، لأن الحق يجب أن يؤخذ من أي إنسان. فسببه والله المهاد إن فيه الآن أناس ينتمون إلى حزب معين فصار الكلام. هذا من الغلط. العالم إذا أخطأ وقد عرف بأنه ناصر للسنة، قامع للبدعة، حريص على إقامة الشريعة، إذا أخطأ يجب أن يلتمس له العذر، هذا هو الواجب، لأن مثل هذا نعلم أنه مجتهد، والمجتهد له على الأقل له أجر واحد، فنلتمس له العذر ونقول: ليس هو أول من أخطأ في اجتهاده، ولا يجوز إطلاقا أن نجعل من خطأه سلما للقدح فيه.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه.
فيما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر قال: والله لا يجمع الله عليك مرتين. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في ذلك أقوالا، وذكرنا في الأول أن المراد بذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون حيا في قبره لكن حياة برزخية، وأن حياة الأنبياء في قبورهم أولى من حياة الشهداء. لكن ظهر لي معنى آخر أشار إليه ابن حجر رحمه الله، أن أبا بكر أراد بهذا دفع ما قاله عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت، يعني أن الله لن يجمع عليك موتتين لأنك قد مت الآن، وعلى تقدير عمر سوف يحيا ويقطع أيدي قوم وأرجلهم من خلاف، لأن أبا بكر مر بالناس وعمر يحدثون حتى دخل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكأنه يقول إنك قد مت ولا يمكن أن تعود فتموت مرة أخرى بناء على ما تصوره عمر رضي الله عنه. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم. كلامك الأول هو الصحيح، باب الرجل.
إيه هو هذا نفس الحديث. نفس الحديث.
نعم.
نفس الحديث.
باب الرجل.
باب الرجل.
باب الرجل. نعم. لكن من نعم.
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا.
اللهم صل وسلم. النجاشي رحمه الله ملك الحبشة، وهو وصف لكل من ملك الحبشة، كما يقال كسرى لمن ملك الفرس وهرقل لمن ملك الروم. كان آوى الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا إليه وكان مؤمنا، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخ للصحابة وأنه رجل صالح. فمات فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموته في اليوم الذي مات فيه، وفي ذلك الوقت لا طائرات ولا برقيات ولا هواتف، وإنما هو الوحي من عند الله عز وجل. يعني أخبرهم بموته، وأبرز عليه الصلاة والسلام كرامة هذا الرجل حيث خرج بهم إلى المصلى، والمراد به مصلى العيد، إظهارا لفضله رحمه الله. فصف بهم وكبر أربعا، يعني جعلهم صفوفا وكبر أربعا، وهذا هو الغالب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت أنه يكبر أربعا. في هذا الحديث جواز النعل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن النعي، والجمع بينهما أن النعي الذي يراد به كثرة المصلين على الميت والمشيعين لا بأس به، لأن في ذلك مصلحة للميت وللمشيعين. وأما النعي الذي يقصد به إثارة الحزن والتحزن على الميت وهذا هو الذي يكون بعد موته، فهذا هو المنهي عنه. لكن إذا نعي بعد موته لسبب، لأن يكون هذا الرجل كثير المعاملة مع الناس وله أخذ وعطاء، ويخشى أن بعض الناس لم يعلم بموته، يكون له الحق على الميت أو للحق أو للميت الحق عليه، فيكتب عنه من أجل أن يعلم الناس بموته، فهذا لا بأس به. يوجد والعياذ بالله نعي تنشر بعض الصحف، تجد ينعى الميت يخاطب: يا فلان كنت معنا بالأمس وفقدناك وفعلنا وفعلنا، حتى إن الذي يقرأه ربما يبكي وهو لا يدري من هذا الرجل الذي مات. هذا لا يجوز لا شك فيه، وأن هذا من النعي المنهي عنه. ثم إنه يفتح أبوابا كثيرة بالنسبة لحدوث مثل هذا الكلام، وإذا وقع في أيدي النساء فسوف تتأثر النساء. وفي هذا دليل على جواز الصلاة على الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج بهم وصلى بهم. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة في الصلاة على الغائب، هل يصلى على كل ميت غائب أو لا يصلى على أحد إلا من لم تؤد الصلاة عليه، أو لا يصلى إلا على من له فضل وأياد على المسلمين. المهم أن العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من بالغ في الصلاة على الغائب حتى قال ينبغي للإنسان إذا أتى إلى فراشه أن يصلي صلاة الجنازة على من مات من المسلمين في هذا اليوم. ولا شك أن هذا بدعة وأنه لا يجوز القول به، لكن العلماء رحمهم الله بعضهم يتوسع في القياس فيقول ما دام ثبت أصل الصلاة على الغائب فأي مانع يمنع من أن نصلي عند آخر كل نهار على كل من مات من المسلمين في هذا اليوم. فيقال المانع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس رأفة بالمؤمنين، ومع ذلك ما كان يصلي ولا يفعل ولا الخلفاء الراشدون. وبعضهم قال يصلى على كل غائب بعينه لا على سبيل العموم، يعني مثلا مات شخص صاحب لنا أو صديق أو ما أشبه ذلك فنصلي عليه، سواء كان له شرف وجاه وفضل في المجتمع أم لا. وبعضهم قال يصلى على كل من له غناء على المسلمين بعلمه أو ماله أو جهاده أو ما أشبه ذلك، وأما عامة الناس فلا يصلى عليهم. والقول الأخير وهو الصحيح أنه لا يصلى على أي غائب إلا من لم يصلى عليه، كرجل فقد في مفازة ولم يعثر على جسمه أو غرق في البحر أو ما أشبه ذلك، فهذا يصلى عليه. وقصة النجاشي لا تدل على الصلاة على كل من فيه غناء للمسلمين ومصلحة، لأن النجاشي في بلاد كفر ولا يعرفون الصلاة ولم يصلى عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا القول الراجح أنه مات أعيان من الصحابة رضي الله عنهم في علمهم وفي جهادهم وفي إنفاقهم ولم يصلى عليه. نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له.
الله، هذه من آيات الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن هؤلاء السادة. أولهم زيد بن حارثة، هو أمير الجيش، ثم بعد ذلك جعفر بن أبي طالب وهو الرجل الشجاع المعروف، ثم بعدها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، كلهم أصيبوا قتلوا. أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة، يعني من غير أن يؤمر من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن رأى أن المصلحة هو أن يأخذ الراية ويقود الجيش ففتح له. أما الأولون الثلاثة الأولون فإنهم قد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ذلك عن ظهر قلب أنهم سيقتلون، رتبهم. أما خالد فلم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أمر نفسه لدعاء الحاجة والضرورة إلى ذلك، ففتح الله له حيث انحاز بالجيش وسلم من الجموع العظيمة التي أتت بها الروم. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم سلامته جعلها فتحا. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى هؤلاء الثلاثة، أخبر بموته، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يذهب يتقدم مثلا إلى بالثناء عليهم وغير ذلك مما يفعل اليوم. هذه الأحاديث في الواقع لا نجد فيها مناسبة للترجمة. باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، وفي نسخة نفسه، لعلنا نقرأ الترجمة.
قوله: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، كذا في أكثر الروايات، ووقع للقشميهني بحذف الموحدة، وفي رواية الأصيلي بحذف أهل، فعلى الرواية المشهورة يكون المفعول محذوفا، والضمير في قوله بنفسه للرجل الذي ينعى الميت إلى أهل الميت بنفسه. وقال الزين بن المنير: الضمير للميت، لأن الذي ينكر عادة هو نعي الناس لما يدخل على القلب من هول الموت انتهى، والأول أولى. وأشار المهلب إلى أن في الترجمة خللا، قال: والصواب الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه، كذا قال، ولم يصنع شيئا، إلا أنه أبدل لفظ الأهل بالناس وأثبت المفعول المحذوف، ولعله كان ثابتا في الأصل فسقط أو حذف عمدا لدلالة الكلام عليه، أو لفظ ينعى بضم أوله، والمراد بالرجل الميت، والضمير حينئذ له كما قال الزين بن المنير. ويستقيم عليه رواية الكشميهني. وأما التفكير بالأهل فلا خلل فيه، لأن مراده به ما هو أعم من القرابة، وهو أخوة الدين، وهو أولى من التعبير بالناس، لأنه يخرج من ليس له به أهلية كالكفار. وأما رواية الأصيلي فقال ابن رشيد إنها فاسدة. قال: وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن الناعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعون، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. وقال ابن المرابط: مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح، وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله، لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام. وأما نعي الجاهلية فقال سعيد بن منصور: أخبرنا ابن علية عن ابن عون قال: قلت لإبراهيم: كانوا يكرهون النعي؟ قال: نعم. قال ابن عون: كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس: أنعى فلانا، وبه إلى ابن عون. قال ابن سيرين: لا أعلم بأسا أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه، وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره، فإن زاد على ذلك فلا. وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك حتى كان حذيفة إذا مات له الميت يقول لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. أخرجه الترمذي وابن ماجة بإسناد حسن. وقال ابن العربي يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة، الثانية دعوة الحفل للمفاخرة.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.